تحية صادقة أحييكم مستمعي، وأرجو أن نفرغ نفوسنا في الثلث ساعة التالي لكي ندرس معا فقرة جديدة من كتاب الله. نحن ندرس في هذه الفترة مادة من أكثر المواد تشويقا عن حياة أيوب واتهامات أصدقائه الذي عاله. أدعوك حتى تبقى معي في الدقائق القادمة لنستخرج من كلمة الله كنوز حكمة هائلة. توقفنا المرة الماضية عند ختام الجولة الأولى من المباحثات التي دارت بين أيوب وأصدقائه الثلاثة، وقد اختتمت بحديث صوفر النعمتي ورد أيوب المطول عليه، وذلك في الفصلين 11 و12 من سفر أيوب. قلنا إن صوفر يمثل القانون، وفلسفته أن العالم المادي تسيره مجموعة من القوانين المتتالية، ويحلل بأن الله محاط بمجموعة من القوانين لا يسير إلا وفقها. يتهم أيوب بأنه يحاول أن يغطي خطيته بكلامه، ثم يتهمه بالكذب، ويدعي صوفر هذا بأنه يعرف ماذا يمكن لله أن يفعل في ظرف معين، لهذا شعر أن على أيوب أن يستمع له لأنه يمتلك الكلمة الأخيرة الفاصلة في الموضوع، والتي هي باعتقاده كلمة الرب. في الفصل 12 من أيوب رأينا رد أيوب المطول على صوفر النعمتي، يسخر من ادعائهم بالمعرفة ويرفض منهم أي خدمة. أيوب يرفض أن يعترف بخطايا وهمية لم يرتكبها، ويرى أن آراءهم عبارة عن انتحار للحكمة، وبدلا من أن يقود أيوب في حديثهم ليحكم على نفسه ويفحص ذاته، كانوا يثيرون استياء أيوب ودفاعه عن نفسه. لم يبينوا الله في المشهد، لم يتحدثوا عنه كإله الرحمة والنعمة، بل كإله النواميس والقوانين. ويقول أيوب بأن أصدقائه لا يمتلكون الحكمة العظيمة ولا يعرفون الحكمة السماوية، فإن كانوا يعرفون الله فإنه هو أيضا يعرفه، وهو يعلم حقيقة قوة الله وقدرته في تدبير شؤون البشر. نصل اليوم إلى الفصل 13 من أيوب. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا هذا الفصل كاملا.
هذا كله رأته عيني، سمعته أذني وفطنت به، ما تعرفونه عرفته أنا أيضا، لست دونكم، ولكني أريد أن أكلم القدير وأن أحاكم إلى الله. أما أنتم فملفقو كذب، أطباء بطالون كلكم، ليتكم تصمتون صمتا، يكون ذلك لكم حكمة. اسمعوا الآن حجتي واصغوا إلى دعاوي شفتي. أتقولون لأجل الله ظلما وتتكلمون بغش لأجله؟ أتحابون وجهه أم عن الله تخاصمون؟ أخير لكم أن يفحصكم أم تخاتلونه كما يخاتل الإنسان؟ توبيخا يوبخكم إن حابيتم الوجوه خفية، فهل لا يرهبكم جلاله ويسقط عليكم رعبه؟ خطبكم أمثال رماد وحصونكم حصون من طين. أسكت عني فأتكلم أنا وليصبني مهما أصاب. لماذا أخذ لحمي بأسناني وأضع نفسي في كفي؟ هو ذا يقتلني، لا أنتظر شيئا، فقط أزكي طريقي قدامه، فهذا يعود إلى خلاصي أن الفاجر لا يأتي قدامه. سمعا اسمعوا أقوالي وتصريحي بمسامعكم. هأنذا قد أحسنت الدعوة، أعلم أني أتبرر. من هو الذي يخاصمني حتى أصمت الآن وأسلم الروح؟ إنما أمرين لا تفعل بي، فحينئذ لا أختفي من حضرتك. أبعد يديك عني ولا تدع هيبتك ترعبني. ثم ادعو فأنا أجيب، أو أتكلم فتجاوبني. كم لي من الأثام والخطايا، أعلمني ذنبي وخطيتي. لماذا تحجب وجهك وتحسبني عدوا لك؟ أترعب ورقة مندفعة وتطارد قشا يابسا لأنك كتبت علي أمورا مرة وورثتني أثام صباي، فجعلت رجلي في المقطرة ولاحظت جميع مسالكي، وعلى أصول رجلي نبشت، وأنا كمتسوس يبلى كثوب أكله العث.
لقد كان أيوب على يقين وفهم لكل ما قاله أصدقاؤه عن الله، فهي لم تكن جديدة عليه. رأى ما رأوا وسمع ما سمعوا، وهكذا لم يستطيع أن يقدم له المساعدة، بل وربما هو الذي طرح عليهم قضايا فاقت إدراكهم. وماذا يفعل أيوب؟ قرر أن يتكلم مع الله مباشرة. يقول: ولكني أريد أن أكلم القدير وأن أحاكم إلى الله. أراد أيوب أن يحاجج الله، ولم يكن يريد أن يكسب قضية ضد الله، لأن أصدقاءه ومع الأسف لا منفعة ترجى منهم. وصفهم بالأطباء البطالين الذين يخطئون في تشخيص المرض وبالتالي في تقديم العلاج. يشخصون مرض أيوب على اعتبار أنه خطية مخفية في حياته، ويقدمون له وصفة لا تنفعه. وهكذا اقترح عليهم أن يصمتوا، فصمتهم أفضل وأبلغ من ثرثرتهم، والأحمق إذا سكت يحسب حكيما، يقول سليمان. ثم يطلب منهم أن يصغوا إليه بينما يتحاجج مع الله. ظن أصدقاؤه أنهم يدافعون عن عدالة وبر الله بالحكم على أيوب، ولكنهم في الواقع لم يكونوا يمثلون الله أبدا، والله لا يقبل الظلم والغش حتى ولو كان لأجله، وهو لا يحتاج أن يدافع عنه أحد. كان بإمكان هؤلاء الأصدقاء أن يساعدوا أيوب لو أنهم جعلوه ينظر إلى حقيقة نفسه كما هو، ولكنهم حكموا عليه واستفزوه، فبدا وكأنه يلوم الله. اتهموا أيوب، وها أيوب الآن يقلب المائدة عليهم ويضعهم وجها لوجه أمام فحص الله، ويقول: توبيخا يوبخكم إن حابيتم الوجوه خفية. فالله لا يحابي الوجوه، ولا يقبل لأحد أن يمثله بالخطأ، وينصحهم بأن يرتعبوا من الله، فليس سهلا أن يخاتلوه أي يخدعوه. وفي كل هذا يبقى إيمان أيوب صامدا لا يتزحزح. عندما فقد أمله في أصحابه توجه إلى إلهه، وهذا عين العقل. ليتنا نتعلم كيف نطرح همومنا على إلهنا. عدد 15: هو ذا يقتلني، لا أنتظر شيئا، فقط أزكي طريقي قدامه. عبارة رائعة تبين إيمان أيوب العظيم. هاجم الأصدقاء أيوب واتهموه بإخفاء خطية سرية في حياته، ولكن هذا لم يكن صحيحا. فمشكلة أيوب والتي بدأت تظهر هنا هو أنه يريد الدفاع عن نفسه في محضر الله. ويا صديقي، في اللحظة التي تدخل فيها محضر الله وتبدأ بالدفاع عن نفسك، فإنك تخسر قضيتك. عندما نقف أمام الله لا يسعنا إلا أن نعترف بذنوبنا. لا يمكننا أن ندخل إليه بصحبة محامي للدفاع ليخرجنا من مأزقنا ببراعة كلامه. لا يوجد محامي في الدنيا يستطيع أن يلغي حكم الله بأن الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، وأنه ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. كما أنك لن تقف في حضرة قاض رقيق القلب قد يخفف الحكم عنك لهذا، كلا، بل أنت تقف أمام رب الكون والذي لا أحد يستطيع أن يربح قضية معه. ما يجب أن نفعله هو الاعتراف بأننا خطاه والارتماء على رحمته، وستجد أن لدى الله كرسي رحمة عليه دم المسيح. المسيح دفع ثمن خطيتك، وهو المنفذ الوحيد لك للخلاص من دينونة الخطية. أيقن أيوب أن خلاصه الوحيد يأتي من الله وليس من اتهامات أصحابه، واليوم الخلاص هو في المسيح. فإما أن يكون لك المسيح أو لا يكون، لا يوجد خيار آخر. فما هو خيارك يا صديقي؟ استمر أيوب في إثبات براءته من التهم التي نسبها إليه أصدقاؤه. كان يعلم أنه يتبرر، ولكنه لم يكن يعلم بأن شخصا آخر قد حصل على التبرير له، أي المسيح. لهذا فإن سفر أيوب بدون العهد الجديد يعتبر بلا رجاء. صديقي، لا يمكننا أن نتبرر بأنفسنا أمام الله، والمسيح الذي لم يعرف خطية جعل خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. وقد جاء خصيصا ليفتدي الخطاة، وما علينا إلا أن نفتح قلوبنا له بالإيمان لنتمتع بخلاصه المجاني. ثم يقول أيوب بأنه بعد تقديم حججه سيسكت، وهو بعد ذلك على استعداد أن يموت. ثم يطلب من الله أمرين: أن يرفع يده عنه، وأن لا يدع هيبته ترعبه لكي يقدم دعواه بلا خوف. ولكن يا أيوب، لا تملي على الله ما يفعل، اتركه يتصرف كما يشاء، وهو حتما لا يحتاج إلى مشورة منك. ولكن ألا نفعل مثل أيوب أحيانا؟ ألا نملي على الله كيف يستجيب لنا صلواتنا وفي أي وقت؟ هناك شعار يقول: الصلاة تغير كل شيء. هذا صحيح، ولكن أرجو أن تغيرنا نحن أولا، إذ نحتاج أن نضع نفوسنا أمام الله بصمت ولا نملي عليه كيف يتصرف معنا. ثم طلب أيوب من الله أن يكشف له خطيته: كم لي من الآثام والخطايا، أعلمني ذنبي وخطيتي. ويبين أن الإنسان كالورقة كالقشة اليابسة، فما أضعفه. وكم بالحري حين يرفع الله وجهه ويحجبه عن هذا الإنسان الضعيف، كيف يصبح حاله؟ كان أيوب لا يرى داع لعذابه ومراره. نتابع مع أيوب في الفصل 14، يقول العدد الأول: الإنسان مولود المرأة قليل الأيام وشبعان تعبا. لا يوجد حقيقة أكثر صحة من هذه تنطبق على كل البشر، فحياة الجميع قصيرة نسبيا ومملوءة بالشقاء، والتعب هو القاسم المشترك لكل الجنس البشري، والموت هو النتيجة الحتمية للخطية ولا مفر منه. وماذا كانت نتيجة كلام أيوب؟ عدد 3: فعلى مثل هذا حدقت عينيك، وإياي أحضرت إلى المحاكمة معك. أنا يا رب مجرد زهر يخرج ثم ينحسم، أو كالظل الذي لا يقف، ومع ذلك فأنت تنظر إلي وتتعامل معي. ويتساءل في عدد 4: من يخرج الطاهر من النجس؟ لا أحد، كل إناء ينضح بما فيه، والجنس البشري كله خاطئ ولا يمكن أن يخرج منه بر، كله ناقص ولا يمكن أن يخرج منه كمال. وكأن أيوب يسأل الرب: هل من العدل يا رب أن تطلب مني الكمال والبشرية كلها ناقصة ساقطة؟ هذا اعتراف أيوب أنه لا يمكن أن يخرج من النجس طاهر، كما قال داود: هأنذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي. ويقول أيوب: إن كانت أيامه محدودة وعدد أشهره عندك وقد عينت أجله فلا يتجاوزه. أيام الإنسان محدودة وهو يسير نحو هوة الموت، اللحظة التي تمضي لن ترجع ثانية، وفي اللحظة التي يعطينا الله فيها الحياة، في تلك اللحظة عينها يبدأ بأخذها منا. وكأني بأيوب يصرخ: يا رب حياتي قصيرة وأيامي معدودة، فهل تستحق أن تحاكمها؟ لذا ارفع يدك عني لأستريح قليلا، ولو للحظات يا رب، فحياتي كلها كيوم واحد كالأجير. تقول الآيات من 7-10: لأن للشجرة رجاء، إن قطعت تخلف أيضا ولا تعدم خراعيبها، ولو قدم في الأرض أصلها ومات في التراب جذعها، فمن رائحة الماء تفرخ وتنبت فروعا كالغرس. أما الرجل فيموت ويبلى، الإنسان يسلم الروح فأين هو؟ قارن أيوب حياته بالزهرة، والآن يقارنها بالشجرة ليقول بأن هناك أملا، فالشجرة المقطوعة يمكن أن تزهر من جديد ولا تفنى براعمها، أما الإنسان فيموت ويبلى. وقد يحقق الإنسان النجاح ويزدهر في مخططاته، ولكنه حتما سيواجه النهاية، ف فماذا سينفعه كل هذا؟ وأخيرا في هذا الفصل الرابع عشر نجد ما يكشف عن إيمان أيوب على حقيقته، عدد 14 و15: إن مات رجل أفيحيا؟ كل أيام جهادي أصبر إلى أن يأتي بدلي، تدعو فأنا أجيبك، تشتاق إلى عمليتك. كان وما زال هذا السؤال موضع تداول الجميع، هل هناك حياة بعد الموت؟ هل إذا مات الإنسان يستمر في الحياة؟ أكيد أن الله لا ينتهي منا عند موتنا. كان أيوب مستعدا أن يصبر في ضيقه وجهاده إلى أن يأتي بدله، أي تتبدل حالته وينصرف غضب الله وتعود العلاقة بينه وبين الله من جديد، وعندها يذكره الله ويدعوه فيجيبه أيوب. وسنراه يقول لاحقا: أما أنا فقد علمت أن ولي حي والآخر على الأرض يقوم، وبعد أن يفنى جلدي هذا بدون جسدي أرى الله. هذا هو اليقين، أن الموت الجسدي ليس هو نهاية المطاف، لكنه محطة عبور إلى حياة أخرى، والعلاقة مع الله ستستمر إلى الأبد. صديقي، حياة الإنسان قصيرة كالورقة والزهرة والقشة، إلا أنه ثمين في عين الله الذي أحبنا وأرسل المسيح ليموت عنا. مع أن أيامنا قصيرة ومعدودة، إلا أن قيمتنا كبيرة في نظره تعالى. أنتقل بك الآن صديقي إلى الفصل 15 من أيوب، والذي يبتدئ الجولة الثانية من المحادثات بين أيوب وأصدقائه، بل قل مصارعة العبارات بدلا من مصارعة العضلات. وستلاحظ معي أن هذه الجولة أشد من سابقتها. سنقرأ من هذا الفصل 15 من الآية الأولى وحتى 11:
فأجاب أليفاز التيماني وقال: ألعل الحكيم يجيب عن معرفة باطلة ويملأ بطنه من ريح شرقية، فيحتج بكلام لا يفيد وبأحاديث لا ينتفع بها، أما أنت فتنافي المخافة وتناقض التقوى لدى الله، لأن فمك يذيع إثمك وتختار لسان المحتالين. إن فمك يستذنبك لا أنا، وشفتاك تشهدان عليك. أصورت أول الناس أم أبدئت قبل التلال؟ هل تنصت في مجلس الله أو قصرت الحكم على نفسك؟ ماذا تعرفه ولا نعرفه نحن، وماذا تفهم وليس هو عندنا؟ عندنا الشيخ والأشيب أكبر أياما من أبيك، أقليلة عندك تعزيات الله والكلام معك بالرفق.
شكرا. المتحدث هنا هو أليفاز الروحاني، الذي رأى رؤيا ويدعي أن خبرته الروحية جديرة بالاعتبار، ويعاود هجومه على أيوب ربما بسبب رد أيوب اللاذع أو عدم اقتناعه بكلام أصدقائه. يقول له: كلامك فارغ يا أيوب، ولا يمكن لرجل حكيم أن يتفوه به، بل إنك شخص أجوف يملأ بطنه بريح شرقية جافة لا نفع فيها. كان يضغط على أيوب ليجعله يقر ويعترف بخطيته، اتهمه بأنه يجدف على الله، وأخذ يسأله أسئلة إجاباتها بديهية والهدف منها الاستهزاء بأيوب، ويدافع عن نفسه وصديقيه الآخرين، ويقول لأيوب بأنهم أكثر نضجا منه وأكثر حكمة، وعلى أيوب أن يلزم حدوده معهم. عدد 14-16: من هو الإنسان حتى يزكو، أو مولود المرأة حتى يتبرر؟ هو ذا قديسوه لا يأتمنهم، والسموات غير طاهرة بعينيه، فبالحري مكروه وفاسد الإنسان الشارب الإثم كالماء. البشر على مختلف أنواعهم خطاة، هذه حقيقة لا شك فيها. الإنسان يشرب الإثم كالماء، ولا أحد مستثنى من الخطية، فإبراهيم كذب، وموسى قتل، وداود زنى، وبطرس أنكر سيده، وقس على ذلك. لقد لفت الخطية البشرية جمعاء بغطائها، وهكذا لابد من شخص يفتدي الإنسان وحتى السماوات والأرض، لأنه يقول بأن السماوات غير طاهرة بعيني الله. عدد 20-21، الشرير هو يتلوى كل أيامه وكل عدد السنين المعدودة للعاتي، صوت رعوب في أذنيه في ساعة سلام يأتيه المجرب. مرة أخرى يتهمون أيوب بالشر وبأنه يخفي خطية ما في حياته. قد يكون الكلام الذي قاله أصدقاء أيوب صحيحا، ولكنه لا ينطبق على ظرف أيوب الحالي، إلا أنهم استمروا في هجومهم الحاد لأنهم لم يعرفوا أيوب ولا عرفوا أنفسهم ولم يعرفوا الله. ولكن على الأقل فإن هؤلاء الرجال أفضل من علماء العصر، فأصدقاء أيوب يعترفون بشناعة الخطية وبعقاب الله عليها وبضرورة التوبة للخلاص، بعكس علماء اليوم الذين يبررون الإنسان ويدعون بأن شهواته صحيحة وعليه ألا يكبتها. أصدقاء أيوب اعترفوا بالله الخالق، أما أصحاب التطور اليوم فينادون بارتقاء الإنسان المستمر الذي سينتهي به إلى مرحلة النعيم، بينما في الواقع هو يسير في خطى سريعة نحو الهلاك. هذه تعاليم العصريين الذين يتلحفون بالحضارة والرقي. فأين أنت من كل هذا يا صديقي؟ وما رأيك في خطية الإنسان ومسؤوليته أمام الله؟ يمكنك أن تبعث إلينا بأرائك، فنحن نرحب بها وبك دائما وأبدا، وليبارك إلهنا الصالح حياتك لمجد اسمه المبارك.